بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف اللي رجع من اجازه اسبوع وسفر عمل. طبعا عبد العزيز
اهلا وسهلا استاذ جمال، اهلا وسهلا بالمستمعين جميعا، حياكم الله. اكيد بعد اسبوع كان جدا جميل بكل امانه، بس اللي ما كان مساعد شويتين الاجواء، الأجواء إلى الآن حارة، إن شاء الله كلها شهرين والأجواء بتكون أحلى وأحلى. طبعا عندنا اليوم إن شاء الله في ميكس بيزنس البرنامج اللي يأتيكم كل أسبوع في نفس هالوقت، طبعا نتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية 2030 بحيث تكون أسرع فهما وهضما للمستمع.
طبعا خلينا نبدأ مشوار حلقتنا زي كل مرة حقيقة بالخبر الأحدث. ثبتت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند AA-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لتقريرها الصادر مؤخرا.
ويعني تثبيت التصنيف الائتماني ثقة الوكالة في استمرار جهود السعودية في الإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
صحيح عبد العزيز، وكالة ستاندرد طبعا توقعت نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، طبعا نظرا لانخفاض كميات إنتاج النفط.
كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 إلى 2026 بناء على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالسعودية.
وأيضا أشارت ستاندرد إلى استمرار الحكومة السعودية في سعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوة العاملة الماهرة السعودية بدلا من الأجنبية ورفع مشاركة المرات فيها.
وفي شأن آخر، وجهت الهيئة العامة للمنافسة الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، واستقرت على تحريك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة في القطاع وضد 24 منشأة أخرى في قطاعات متعددة، كما تحقق حول تواطؤ 8 منشآت بمشاريع في الصناعات التحويلية ب600 مليون ريال.
صحيح عبد العزيز، أيضا الهيئة استعرضت نتائج التحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة، وأصدرت قرارات بتحريك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة مع استمرار التحقيق في القطاع، ووافقت على طلبات التسوية من 4 منشآت بعد استعراض نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع المقاولات.
طبعا اتخذت التدابير اللازمة على 9 منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير، كما وافقت على تحريك دعاوى جزائية ضد 3 منشآت للاشتباه في مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وراجعت نتائج الدراسة والتحقيق ل6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات للاشتباه في تواطئها بمشاريع بلغت 7,700,000 ريال، وقررت تحريك دعاوى جزائية ضدها لمخالفتها نظام المنافسة.
وحركت دعاوى ضد منشأتين تعملان في البرمجة الحاسوبية للاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى، مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.
ودرست طبعا نتائج التحقيق في الاشتباه بتواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها 432,008 ريال، وقرر تحريك دعاوى ضد هذه المنشآت.
واستنادا إلى نتائج تقصي وتحقيق حول تواطؤ 8 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بقيمة بلغت 600 مليون ريال، قررت الهيئة تحريك دعاوى ضد 6 منشآت ودراسة طلبات التسوية من منشأتين والموافقة على منح الحصانة القضائية لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.
بالفعل الحقيقة خبر دسم. وأيضا خلينا نواصل الخبر في تكملة، استعرضت أيضا الهيئة نتائج التقصي والتحقيق حول اتفاق بين 3 صيدليات كبرى و4 أسواق بيع التجزئة طبعا على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال، لتقرر تحريك دعاوى ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها للنظام.
وأخيرا تبنت الهيئة إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد النظام في عدة أنشطة اقتصادية شملت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والمعلومات والاتصالات وخدمات الإقامة والطعام.
أعتقد أنه هذا خبر دسم لأول مرة أقرأه الحقيقة من هيئة المنافسة.
صحيح.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين.
طبعا الفتره هذه استاذ جمال يعني شركات التسويق واللي عنده براندات كلهم جالسين يسوون عروض عشان اليوم الوطني، فالواحد هالفتره عارف اللي فعليا فلوسنا ما راح تقعد عندك. صحيح. مع كثرة العروض مع كثرة فهذه فرصة فعليا للأشخاص اللي أصحاب المحلات وأصحاب اللي يمكن عندهم، في ناس خلينا أقول لك يعني فعليا في بضائع ما تمشي لكن هالفترة بتتحرك.
لا بس في حاجة حصلت معايا الأسبوع الماضي أظن يوم الخميس.
أوكي.
السوق أنا عاد يعني نادرا ما أنزل السوق الحقيقة، ولكن كانت معي بنتي ودخلنا محل كشك يعني الحاجة اللي هي بتشتريها قبل اليوم الوطني هي ب50.
جميل.
الآن مع اليوم الوطني صارت 93. كيف كده؟
يعني كان يعني استغلاله كأنه ضحك على ال
أيوة يعني ما يصير كده كمان. هي عادة يعني أبود 400-500 تخطية
يعني هذا ما سوى عرض هذا دبلها
استغل المناسبة. شفت كيف؟ وهذا للأسف الشديد يحصل في كثير من المحلات وخاصة المحلات اللي هي يعني إيش
عجيب الله هذا
صغيرة. انت لما عندك انت تسيلها اساسا هي رخيصة، في ليش توصلها ل 93 يعني مع اليوم الوطني؟ انت بتخليها انك انت شارك
وممكن حط يعني يمكن حط هدية صغيرة. صحيح. على اساس ان هي رفعت من القيمة.
يصير كده. انا اشوف المبالغة في التخفيضات في المناسبات هذه واستغلال المواطنين اشوفها يعني فيها مبالغة ولابد تكون في ضوابط. ولا انت ايش
رايك؟ الكل يعني يلاحظ في العروض اللي قاعد تصير. انا ما يعني اعمم لكن اقول لك الاغلب لو تلاحظ في عروضهم مو هذاك العرض، اللهم نفس العرض بس اللهم ممكن نقص عليك 4 ريال 5 ريال.
نبغى عروض كده يعني
ما في شيء يعني.
منزل كده نخفض قيمته
يا ليت
قطعة طارت
صار 93 ها
السيارات ترخص كده.
طبعا أستاذ جمال أكيد نول المستمعين في برنامج ميكس بيزنس كالعادة عندنا فقرات اليوم. في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر، كيف تدير أعمالك يوميا؟ عندنا 4 اختيارات، هل بالأشياء المهمة أولا أو التخطيط أو الأسهل أو الأقرب للإنجاز؟ شو رأيك أستاذ جمال في هالسؤال؟
والله شوف هي تختلف ترى، يعني لو واحد مسؤول كبير ويعني الورقة الأوراق اللي عنده تحتاج تواقيع، هذه معناته هي الأقرب للإنجاز، فخلصها وقعها وخلصها.
صح ولا لا؟ صحيح.
يعني سواء معاملات إدارية أو معاملات موظفين أو واحد طالب إجازة أو واحد إداري إيش، أنت عارف هذه تحتاج فقط توقيع. في بعضها في كثير من المدراء والمسؤولين يعطل لك الأوراق هذه ويقعد يشتغل في شغلات تانية. يا أخي أنجز الأهم والأسهل اللي يعني ما تحتاج منك إنك أنت يعني تحطله. وبالنسبة للموظف نشوف الأشياء المهمة أولا.
أنا معك في هذا الصراحة.
صح ولا لا؟
صحيح. طبعا نبي الكل يشاركنا اليوم في سؤالنا طبعا على الواتساب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. وفي فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ أحمد الفقيه محامي ومستشار قانوني، ضيف معنا رح يكون إن شاء الله في الاستديو حول بدء سريان ضوابط إيقاف الخدمات الذي حدد أو حدد بأن يكون بناء على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة. طبعا كل هذا سنتعرف على أهم البنود من ناحية إيقاف الخدمات. وأما في سبوت لايت نتحدث مع الدكتورة عائشة عباس نتو مستشارة رواد أعمال في منشآت، ضيفة معنا راح تكون في الاستوديو حول تأهيل الأسر المنتجة وكيف نتعامل مع رواد الأعمال الجدد من حيث قلة التجربة والخبرة. أكيد أستاذ جمال اليوم الحلقة دسمة ما شاء الله.
صحيح بالتأكيد، وكل هذا أكثر أكيد في ميكس بيزنس. مستمعينا عدنا لكم من جديد في ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا أستاذ جمال ومرحبا بجميع مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس إف إم.
طبعا عبد العزيز الأسبوع الماضي أو الخميس الماضي بدأ تطبيق سريان ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء الذي حدد بأن يكون بناء على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي طبعا أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة. وبحسب الضوابط الجديدة سيكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية طبعا. ووفقا للضوابط لا توقف الخدمات إلا بعد أن تبلغ اللجنة المعنى قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر كالرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر، والحسابات الحكومية والعنوان الوطني. طبعا معنا هنا في الاستديو الأستاذ أحمد الفقيه مستشار قانوني ومدير تنفيذي في أحد مكاتب المحاماة الكبرى في جدة. طبعا حنتعرف على أهم البنود والضوابط وما الفرق بين نظام إيقاف الخدمات السابق والجديد. مرحبا بك أستاذ محمد في ميكس بيزنس.
يا هلا والله فيك أخوي جمال، ويا هلا بالأخ أستاذ عبد العزيز والمستمعين الكرام. سعيد اليوم بتواجدي معكم لشرح بعض المختصرات والمقتطفات عن نظام إيقاف الخدمات الحكومية الجديدة.
طيب خليني أسألك في البداية، يعني هذا هو السؤال الشائع الآن بين كل المستمعين والناس اللي تابعت الخبر، إيش هو الفرق بين نظام إيقاف الخدمات السابق والجديد؟
طبعا قد يكون هناك بعض الاختلافات الجذرية تماما، ولكن خلينا ناخذ الموضوع خطوة خطوة أو نعرفها بالتعريفات البسيطة. أول شيء الخدمات هي جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، بالإضافة لذلك كلمة إيقاف خدمات يعني إجراء يترتب عليه امتناع الجهة الحكومية أو أكثر من جهة عن تقديم خدمة أو أكثر من خدمة من خدماتها إلى شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، يعني أفراد أو شركات ومنشآت. تعد إيقاف الخدمات في مفهومها كأنها عقوبة منع الفرد من الاستفادة من الخدمات الحكومية، حيث أصبحت الخدمات الحكومية حاجة ملحة في وضرورية يتمكن الفرد والمنشأة من الاستفادة منها. فعندما توقف خدماته معنى أنت تشل الشخص من الاستفادة من هذه الخدمات.
جميل.
طبعا أرجع للسؤال السؤالتونية اللي هو إيش الفرق بين هناك نظام التنفيذ محاكم التنفيذ يختلف تماما عن نظام إيقاف الخدمات.
جميل.
فعندك نظام التنفيذ مستقل تماما عن النظام، إلا كان في الفترة السابقة كان في مادة 46 في نظام التنفيذ الفقرة الخامسة كانت تنص على إيقاف الخدمات الحكومية على المنف ضده في حالة أنه لم يسدد. جميل. فصدر عام 41 قرار وزير العدل مشكورا بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ واصدار تعديلات، والتعديلات ساهمت في رفع معاناة بعض المدينين في نظام التنفيذ، واقتصرت المادة فقط على المعاملات المالية. فهنا الفرق شاسع ويعني مختلف تماما عن نظام التنفيذ هو النظام الخاص بإيقاف الخدمات.
جميل أستاذ أحمد، خلونا نتكلم من أهم مميزات نظام الإيقاف الجديد.
حكومة الرشيد أيدها الله شرعت النظام نظام إيقاف الخدمات، وتم دراسته بدقة عالية، رعت فيها مصالح الأفراد والمنشآت لدرجة جعل هناك مركز أو جعل هناك مركز قرار موحد، هذه بحد ذاتها ومنصة عن طريق منصة وطنية، هذه بحد ذاتها يعني خطوة جدا تشكر عليها الدولة، تحت إشراف وزارة الداخلية وأكثر من 13 وزارة ومصلحة حكومية. في السابق كانت مخافر الشرط وبعض القطاعات الحكومية بمجرد شكوى أو طلب مراجعة أو استكمال بعض الأوراق لدى الجهة من الفرد تقوم تأخذها الجهة الحكومية كنقطة ضغط على الشخص وتسوي تعمله بدل ما تسمى تبليغ تقوم بإيقاف الخدمات حتى يراجعها. طبعا قد يكون حتى إشكالية بسيطة ترى على شغلة مراجعة استكمال أوراق أو يعني ليست بالشيء الصعب، فيتضرر فيها الفرد من هذا الإجراء، يتضرر فيها الفرد وأسرته ضرر يعني جدا عالي، فلا يستطيع الفرد أن يضاف أبنائهم في النظام كمولود جديد ولا حتى تسجيله في المدارس. فالنظام لا، الآن اختلف النظام تماما، فاختلاف الأمر هناك ضوابط لإيقاف الخدمات وفنطها النظام على عدة مراحل. فأولا أن يكون الخدمات لإيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، هذا أولا، أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة، ويكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الموحدة، يعني كان كل جهة ترفع تسوي إيقاف الخدمات من عندها من تلقاء نفسها،
يعني حكم التنفيذ يا أستاذ أحمد ما يمكن يعني.
ما لها أي علاقة في النظام الحالي، النظام اللي رفع إيقاف الخدمات أو الخدمات الحكومية. ثانيا لا يجوز اللجوء لإيقاف الخدمات من أجل التبليغ، زي ما أشرت سابقا أن كان التبليغ مخفر شرطة أو هذا يقوم بالتبليغ بيش بإيقاف خدماتك كوسيلة ضغط لمراجعتهم، الآن هذا اختلف تماما. أيضا يمنع إيقاف الخدمات المتعلقة بيش بالعلاج والتعليم والعمل وأيضا السجل التجاري والتوثيق سواء نقل عقارات أو الفراغ أو ما شابه ذلك. نعم.
طب خلينا أسألك، يعني إيش هي العقوبات ومتى تتم
العقوبات؟ طبعا قبل ما تتم العقوبات يجب انهاك شيء يسمونه ابلاغ او تبليغ. فالتبليغ يتم عن طريق يا رسائل نصيه يا بريد الكتروني يا اتصال هاتفي من الجهه المعنيه او منصه ابشر او العنوان الوطني او الحسابات الحكوميه. كما اشرت سابقا ايضا هناك منصه وطنيه تشرف عليها وبرئاسه وزاره الداخليه واكثر من مصلحه حكوميه ووزاره حكوميه اللي يتم عن طريقها الرفع وايقاف الخدمات. فعندما ترفع الجهه الحكوميه طلب ايقاف خدمات تحال الى المركز او اللجنه المخصصه والتي انعقدت من اجلها الولايه والاختصاص، تنظر في تلك القضايا وترضى تلك الطلبات وتقرر ما يلزم من شأنه محددة وتحديد الضوابط. فهناك عدة ضوابط، سواء نتكلم طبعا عن كفرد ومنشأة مع بعض، فعندك تحديد الضوابط، عندك المرحلة الأولى يسمونها للأفراد اللي مرحلة اللي هو المنخفضة الأثر.
نعم.
المنخفضة تشمل الخدمات الحكومية الجديدة بحيث الفرد لا يستطيع الاستفادة منها ولم تكن موجودة سابقا، يعني خدمات حكومية تقدمها الدولة جديدة، فهنا هذا لا يستطيع من منخفض الأثر لا يستطيع المواطن أو الفرد من الاستفادة منها. أيضا بالإضافة لذلك المرحلة المتوسطة الأثر وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة منها، اجتهاد منك مثلا كفتح حساب بنكي يعني انت اوريدي عندك حساب بنكي لكن تبغى تفتح حساب بنكي اخر لا تستطيع.
بس الحساب القائم ما حيتقفل؟
لا 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 ولا في اي حاجه، بالعكس هو فقط انك تستفيد من خدمه جديده. طبعا كل المرحله من المرحلتين سواء المرحله الاولى والمرحله الثانيه تاخذ تقريبا 30 يوم بين كل مرحله ومرحله للتنفيذ، يعني مش على طول، لا بين كل مرحله ومرحله 30 يوم. المرحله الثالثه هي المرحله الاكثر عالية الأثر وتشمل جميع الخدمات الحكومية التي تم إيقافها باستثناء هوية الفرد، بحيث إن والله أقدر أقفل خدمات الفرد كاملة أو المنشأة تكفيل كامل إلا الهوية، سجل يعني يقدر يحدث الهوية، يجدد الهوية، بدل فاقد المعلومات التي تختص بالهوية الفرد.
جميل.
طبعا كما يحق طبعا يجب عند إيقاف الإيقاف مراعاة التدرج والأثر والضرر على الأفراد والمنشآت، يعني لأن في بعض الأضرار لما توقف مثلا المنشأة توقف سجلها أو معلوماتها ما يقدر يجدد للموظفين وما يقدر يسوي خروج وعودة، فهذا ضرر أيضا، فهنا راعى النظام أنه يكون في مرونة في هذا الشيء. طبعا كما يحق الفرد والمنشأة تقديم طلب استمهال، يعني والله رفعت جاني رسالة أو جاني اتصال أو من الجهة وحصل الإيقاف الخدمات، أطلب من الجهة في خطاب أو طريق المنصة بوقف إيقاف الخدمات الحكومية حتى أقدر أعيد وجدول معهم سبب إيقاف الخدمات. بعدها تعطيك الدولة أو تعطيك المنصة حقية يعني الاستمهال،
يعني يوصلوا إلى تسوية.
نعم، ويعطوك استمهال لفترة شهر شهرين على حسب ما تراه المنصة من ذلك. كل هذا وذاك تدرس تحت اللجنة، يعني لا يتم اتخاذ أي إجراء أو أي هذا إلا بأمر وتوجيه من اللجنة نفسها اللي عدت لهذا الخصوص.
جميل.
طبعا نفس الشيء ما يطبق على الفرد يطبق على المنشأة، في عندك منخفض الأثر وعندك متوسط الأثر وعندك عالي الأثر، مع طبعا مع مراعاة ما يترتب على إيقاف الخدمات من ضرر على التابعين كان أولادك، وهذا سابقا كان ممكن يأثر على التابعين، الحين لا ما يأثر على التابعين اللي هو أبنائك تسجله أو
هذا من أول كمان كان موجود أن التابعين ما يتأثروا،
لا كان يتأثروا في إيقاف الهوية كذا تكفلت هويتك كان يتأثروا كان يتضرروا، بدأت أنك ما تقدر تجدد هويتك
هاي إذا كانوا صغار، يعني
إذا كانوا صغار عشان تدخلوا مدرسة ولا تبغى ما تقدر. فهنا الاختلاف.
جميل. طبعا أستاذ أحمد في سؤال من أحد المستمعين يقول متى يتم إيقاف خدمات الفرد؟
متى يتم؟ عندما ترفع اللجنة أو ترفع الجهة الحكومية للجنة كما ذكرت آنفا، تدرسها اللجنة. إذا رأت أن والله يحق للجنة إيقاف الخدمات زي ما قلت تبدأ بالمراحل التي ذكرناها بالتبليغ ثم المراحل التي منخفض الأثر وهذا، فلا يتم إلا بعد دراستها من قبل اللجنة واللجنة هي اللي تقرر ذلك.
جميل.
يعني ترفع الجهة الحكومية نموذج معين ترفعه للجنة.
جميل. أستاذ أحمد خلينا نتكلم أكثر عن ما هي آلية إيقاف الخدمات.
طبعا آلية إيقاف الخدمات تكون الإيقاف من خلال المنصة الموحدة لإيقاف الخدمات اللي ذكرتها آنفا، تعد التي عدت لهذا الغرض كما ذكرت أيضا فيها تحت إشراف عدة قطاعات من ضمنها والإشراف تحت رئاسة وزارة الداخلية وبعض المصالح الحكومية، هناك وفق نموذج معين إلكتروني معد من الجهة الحكومية ثم ترفع له اللجنة. طبعا لما ترفع اللجنة يتضمن اللي هو النموذج الخدمة المراد إيقافها، ثانيا سبب طلب الإيقاف والسند النظامي لذلك، بعدها يبدأ البت فيها من قبل اللجنة المخصصة لذلك.
جميل جدا. طبعا نشكرك أستاذ أحمد على هالمعلومات وعلى هالتوضيحات، وشكرا لمشاركتك معنا اليوم ضيف معنا في الاستوديو.
شكرا لكم جميعا، وشكرا لك أخ جمال، شكرا لك أخ عبد العزيز، وشكرا للمستمعين الكرام.
مستمعينا كان معنا الأستاذ أحمد الفقيه محامي مستشار قانوني ومدير تنفيذي في أحد مكاتب المحاماة الكبرى في جدة.
Spotlight The Mix Business على Mix FM.
حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس فيم وفي برنامج ميكس بزنس. أنا وزميلي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا ضيفتنا اليوم مهتمة بقضايا رواد الأعمال والأسر المنتجة. تقدم العديد من البرامج والخدمات لدعم وتأهيل الأسر المنتجة في مختلف المجالات. ستتحدث لنا عن تأهيل الأسر المنتجة وكيف نتعامل مع رواد الأعمال الجدد من حيث قلة التجربة والخبرة. ستشارك معنا بعض التجارب والقصص الناجحة لبعض المشاريع التي استفادت من برامج منشآت، كما ستقدم لنا بعض النصائح والإرشادات التي تساعد على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص نجاحها في سوق العمل. نرحب بالدكتورة عائشة عباس نتو، مستشارة رواد أعمال في منشآت، ضيفة معنا في الاستوديو. هلا وسهلا ومرحبا دكتورة عائشة.
أهلا وسهلا.
طبعا دكتورة عائشة ما شاء الله يعني يقولوا كل يوم أنت في مدينة سعودية تحضرين ورش عمل أو مؤتمر وحصص تدريبية في قطاع الأعمال. خلينا نتكلم في البداية دكتورة عائشة عن أهمية دعم وتأهيل الأسر المنتجة في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
من تجربتي في خلال يعني تقريبا ربع قرن بدأناها من الجمعيات، الجمعية الحقيقة الخيرية، يعني خلي هي ما عاد صارت اسمها تنموية، ما هي خيرية، هي لعبت دور كبير. لكن المشكلة اللي أنا اكتشفتها في كل المدن، ليس مثلا في المدن الكبيرة أو المدن الصغيرة، هي نحتاج فترة طويلة حتى نغير ثقافة الأسرة المنتجة. لا زال عندنا الأسرة المنتجة بالطريقة القديمة اللي هي إنها تروح بسطة وفي بازار وحتى مسكينة ما تعرف إنه
تدفع إيجار البسطة،
تدفع إيجار البسطة ولا تعرف يعني اللي يسموها نقطة التعادل، إن هي إيش إلا دخل وإيش إلا خرج. هذا اللي أنا اكتشفته من زيارات كثيرة. آخر مرة كنت ضيفة الأمير سعود بن خالد الفيصل في المدينة، والحقيقة عندهم برنامج مرة جميل، مرة جميل جدا، إنهم هم بيحافظوا على بعض التراثيات القديمة جدا ينقلوها للجيل الجديد. وهذه أنا جدا جدا فرحت بهذه التجربة الجديدة، مثلا في الساعة في النخل وكيف إخراجها بطريقة جديدة. هذا اللي لازم نحن نعمله، يجب أن تتحول الأسر المنتجة إلى التقنية، تستخدم المتاجر الإلكترونية، تستخدم الباكجين، كيف تخرج المنتج مو بالطريقة القديمة اللي يتباع بعشرة ريال السجادة. اليوم نحن هنا في المنطقة الغربية عندنا فعلا ثروة كبيرة اللي هم الحجاج، ودائما الحجاج يحبوا يأخذوا معهم
المنتجات المحلية
ويفرحوا جدا انها جاية من السعودية كده. لكن في الأخير برضو التاجر الحاج ما يبغى ياخد حاجة غالية، عندما يشوف المقارنة بين السجاد الصناعة الصينية بعشرة ريال والصناعة والأسر المنتجة بمية ريال، يفضل ياخد أبو عشرة ريال لأنه بكده يبغى ياخد عشرة سجادات. تكلفة الأسر المنتجة غالية لأنها مهمة كننا، لا زالوا يستخدموا آليات ضعيفة، لا زالوا الوعي من فين يجيبوا المنتجات. هنا دور الآن المنشآت اللي هي تساعدهم. في منشآت أنا مستشارة معهم، الحقيقة منشآت عملت عمل مرة كبير، مو بس إنهم يستشيروهم، يعني اللي يبغى يعمل كان معنا ولدنا الله يحفظ المحامي اللي بيعمل عقد مجانا يجي، اللي يبغى يعمل دراسة جدوى يعطونه، فاتحين الاستشارات أونلاين أو حضوري، يعني ممكن تقابل الناس، واهتمامهم إنهم كيف يغيروا هدول الفئة اللي هي محتاجة، مش الشركات الكبيرة، الشركات اللي هي الصغيرة أو الأسرة المنتجة. أنا أعتقد أنه اليوم أنا فرحانة أني وصلت إلى هذا الزمن اللي وجدت الدعم اختلف عن ما كنت فيه. اليوم التنمية، بقى التنمية يعطي لها نص مليون، الشركات اللي زي منشآت وغيرها بيرعوهم، يعني فرق مرة كبير. في الأسبوع اللي ماضي كنت في عنيزة، واتعشينا في بيت رئيس الغرفة التجارية اسمه ولدنا الله يحفظه خالد الصيفان. كان العشاء بطريقة مقدم احترافية. أنا فكرت إنه حتى مو كمان جابوه من القصيم، جابوه من الرياض، طلع بيد أسر منتجة. فرحت إنه تغير الوضع، فرحت إنه الأسرة المنتجة تغيرت كثير، وفرحت إنه الآن بدوا يعرفوا إنه مهم جدا التقديم والصحون مو بس زي أول. فهذا اللي أعتقد إنه لازم يعني نخوض تجارب كثيرة. مو نقول والله واحدة دورة وخلاص هم ما رضوا يسمعوا، لا، ما هي ليست بين يوم وليلة وليس غدا يتغيروا. هذه ثقافة قديمة وأكثرهم يعني يحتاجوا. يعني أنا في جمعية اسمها جمعية الأيدي الحرفية، وهي مهتمة جدا بس بالحرفيات اللي هم الأسر المنتجة. فبنحاول حتى مو بس المهن القديمة، لا، حتى بدأنا في التقنية. قلنا لما تعاوننا مع اليوبيتي وديناهم دورات في التقنية عشان يعرفوا كيف يستخدموا الكمبيوتر. وأنا جالسة في ضيفة في ميكس فيم، شفت أخويا جمال يدعس على بعض الأزارير ويغير إذن ما هو مقدم برامج بس. إذن الآن الفكرة ما صارت بس يجي واحد مقدم برامج ويجلس، الآن يجب أن يتعامل مع الآلات، يجب أن يتعامل مع التقنية، يجب حتى ولو كان عنده مساعد في التقنية لازم هو يكون ملم بالتقنية.
صحيح. وأظن كمان يعني دكتورة أنا أشوف أنه ما في تواصل ما بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة أو الأسر المنتجة. على سبيل المثال أظن أنا أفتكر يعني إحنا كنا صغار في مكة، كثير من العوائل والأسر كانوا الشماغ من الأطراف كانوا يخيطوه أو كانوا يربطوه، والكوافي كانوا يشتغلوا عليها. كان في تواصل ما بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات هذه مع الأسر ووصلوا لهم كمية، في تواصل. الآن ما في الشيء هذا، تعتقد ليش هذا الفراغ؟
أنا أقول لك إنه زي ما قلت لك إنه الأسر المنتجة مساكين، يعني لأنه تكلفتهم غالية. يعني هي يعني أنا أقول لك الأربع الحبات الكوكي اللي هو البسكوت هي تبيعه بأغلى من الصمدي أو إلى أفضل هذا، لأنه هناك عنده مكننة، عنده أجهزة، عنده كده. وبعدين معظم المنشآت تخاف من الباكجينج. في تجربة عندنا جدا جميلة، جائزة الملك فيصل في الرياض، هي معروفة عمرها 40 سنة تقدم يعني جوائز للعلماء. فكانوا عندما يجوا عندنا وهم خارجين يدوهم درع، فيقولوا لي انهم ما كانوا يهتموا بالدرع. فرحنا اتكلمنا مع جمعية الجوف وعملوا لنا السدو، حطينا عليه شعار الجمعية وعملناه بطريقة في الباكجينج مرة 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 جميلة. كان في هداك العام الله يحفظه خادم الحرمين الشريفين، هو من الفائزين، كانوا جدا معجبين بها. فأنا أعتقد يبغالنا نهتم بكيف إخراج المنتجات، كيف تغليفها، احتياج. يعني نحن لما نجي لعمارة منطقة مكة ونقول لها أنت احتياجك يا عمارة منطقة مكة في الهدايا، ونحن نفصل لهم كجمعية احتياجاتهم، نحن ما نفرض عليهم المنتجات، هم من 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 النهاية إلى البداية. أنا أعتقد تنجح يا أخوي جمال لو صارت كده.
صحيح صحيح.
جميل. دكتورة لو نتكلم عن أبرز التحديات والصعوبات اللي تواجه رواد الأعمال الجدد من حيث قلة التجربة والخبرة، وكيف تساعديهم على التغلب عليها؟
شوف خليني نفصل ما بين رواد الأعمال وما بين الأسرة المنتجة. كنت أتكلم في المرة الأولى كل الحديث كان عن الأسرة المنتجة.
جميل.
الآن رواد الأعمال مشكلته مشكلة إنه سريعين جدا جدا في الثراء، يعني مساكين، يعني أحلامهم
دورة الكسب السريع.
الكسب السريع، لكن في تجارب جميلة بس يحتاجوا دعم. يعني أنا اللي شفت التجارب اللي هي ناجحة في رواد الأعمال كانت فعلا بيسموها مينترينج، اللي هو إرشاد من الأسرة ماديا كلاميا ممتازين كل الإرشاد، إنما واحد يجي بين ليلة ونهار ويقول لك أنا أبغى أفتح عمل من غير إرشاد ما حيقدر. رقم اثنين إنه هم يحتاجوا يروحوا منشآت، وهذا المنشآت هي طبعا عشان لا يقول أحد بسوي دعاية، وطبع وزارة التجارة ومجانا، فما هو ما هي خاصة ولا شيء، وهي موجودة جنب الغرفة التجارية هنا في جدة، مركز كبير كل
مركز
اسمه منشآت
إيه
جنب الغرفة التجارية، مركز كبير يعني في كل القطاعات، تبغى فيزابيليتي ستدي تبغى ايش الا. فانا اعتقد يجب ان نطرق الابواب هذا. انا ان كان يسمعوني رواد الاعمال اقول لهم ارجوكم انكم تطرقوا الابواب صح، ممتنه لحماسكم، ممتنه لشغفكم، ممتنه لحبكم لهذا الوطن، ممتنه للاحلام يعني. وانا اعرف انه احلام انه بكره اكون في طياره خاصه، لكن ضروري انك تبحث، لا تستعجل، لأنه كثير من اللي قابلتهم ما يعرف شيء اسمه أرباح وخسائر، وهو قديش أنت تطلع وقديش أنت تصرف. أقل حاجة في اللي هي الاي بي سي، إذا أنت دخلت 5000 تصرف 5000 عشان أنت ما أنت خسران، هذه ما يعرفها. ففي المحاسبة في شيء اسمه أرباح وخسائر. معظم الدورات اللي أنا أعطيتها هي أو قابلت فيهم أحد من الرواد الأعمال كانوا ما يعرفوا، إذا المعلومة ناقصتهم، التوجيه ناقصهم أكثر من البعض. يقول لك الفلوس، لا ما هي الفلوس. أنا أراهن إنه إذا عنده فكرة ممتازة كثير من المنشآت تتبناه، كثير من المنشآت تأخذ منه الفكرة هذه، لكن مع إنه ما عنده يعني يبغى يكون هو فردي وعمله فردي ويصدق إنه هو السوبرمان، هذه اللي أنا لاحظتها في البعض، مو كلهم في البعض.
دكتور يبغى لهم إرشاد يعني.
يبغى لهم إرشاد.
طيب دكتورة خلينا نرجع للأسر المنتجة، لأنه يبدو إنه هذا هو الحديث الأكثر اهتماما عند الكثير من المستمعين اليوم. يعني الأسر المنتجة تشتغل، يعني هل عندها يعني انتماء، يعني كبطاقة انتماء أو إنه مسجل، أو لا أي واحد ممكن يقول أنا أسر منتجة؟
وزارة العمل عملت شيء مرة جميل سمتها ومجانا، يدخل أي واحد يسوي شيء اسمه الوثيقة العمل الحر، ويدخل بهذه الوثيقة يفتح متجر إلكتروني بهذه الوثيقة.
بس ليش نربط ما بين وثيقة العمل الحر مع المتجر الإلكتروني؟ ولا
المتجر الإلكتروني لما أنت تجي تفتح لازم يقول لك عندك شيء في يدك، ما عندك سجل كيف أفتح لك؟
طيب
يعني فلازم يكون عندك شيء وثيقة تبين انك انت يعني تاجر، فهذه سوتها مجانا.
بس انا اشوفها فيها اعاقة ولا ايش؟
لا ما فيها اعاقة، لانه
معظم الاسر المنتجة اليوم كلهم كبار سن.
اي صحيح،
صح ولا لا؟
صحيح.
وبالتالي عشان يطلع وثيقة عمل حر كيف حيطلع؟
اي يعني هذا دور الجمعيات والمنشآت. نحن مثلا في الجمعية نحن بنطلع لهم هي، لكن لا زالت الأسرة المنتجة يعني مثال، رحت أكبر مجمع للأسرة المنتجة اسمه بيبان في الرياض، كان 5 أيام
بيبان.
اي ولقيت معظم الأسر المراوح العادية القديمة، يعني هذه هي نفس القطعة المروحة من السعف، ممكن تصير قطعة دولشي أن جبانا عاملين شنطة من السعف ب45 ألف. إيش اللي خلاها انتقلت من 10 ريال إلى 45 ألف؟ الديزاين، الاسم. فأنا أقول إنه يجب إنه زي ما قال أخويا جمال الله يحفظه، إنه يجب إن إحنا نعتني بهم نرعاهم. صحيح كثير من التجار ما هم فاضين واجتماعات وانا يعني في جمعية اسمها يا ريتكم تاخذوهم على الهواء، اقولها رواد الاعمال، في موقف اخوي زياد البسام مهتمين جدا جدا بي، يا ريت تستضيفوه، يعني صراحة بيقوموا بعمل مرة جميل.
بالتأكيد دكتورة عائشة، طبعا نشكرك على المعلومات المهمة اللي انت تحدثت عنها، وانتهى وقتنا للأسف. شكرا لمشاركتك معنا.
الله.
اربح رحلة إلى لوس أنجلوس مع ديزني بلاس وميكس أف أم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 لأربعة أشخاص لمدة 6 أيام شاملة تذاكر الطيران ومصاريف الإقامة في فندق فاخر والعديد من الفعاليات المذهلة المستوحاة من أبطال مارفل الخارقين. مسابقة مارفلها بالسعودي الكبرى. كل اللي عليك إنك تبدع وتجاوب على أسئلة ديزني بلاس كل يوم صباح ضمن كافيين من الأحد إلى الخميس عند 8 وحتى 9 صباحا. مسابقة مارفلها بالسعودي من ديزني بلاس. هذه هي ديزني بلاس، تطبق الشروط والأحكام.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حسبة ونسبة
The Mix Business على Mix FM.
حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس إف إم، وما زلنا مستمرين معكم أنا وزميلي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا كان يقول سؤالنا، كيف تدير أعمالك يوميا؟ عندنا 4 اختيارات، هل الأشياء المهمة أولا أو التخطيط أو الأسهل أو الأقرب للإنجاز؟ طبعا شوف التصويت عندنا في تويتر، فنبدأ بالنسبة الأقل.
طيب.
تخيل أنه ما في أي شخص صوت على 0%، حصل على 0% عفوا، اللي هو الأسهل.
ليش؟
في وعي أكثر يمكن، خلنا نقول من ناحية أن الأغلب يعني خلنا نبدأ بالنسبة اللي بعدها اللي قاعدين يقولون 25% اللي هو الأقرب للإنجاز.
صحيح، وأنا أعتقد هذول أظن المدراء ها ولا مين؟
والله ما ندري،
لأنه أحيانا تلاقي معاملة متعطلة قدام مكتب المدير وتقعد عنده فترة طويلة بس عشان يوقع عليها. يا أخي وقع وخلص، ممكن تكون معاملة إجازة للموظف ولا أحد يعني بياخذ موافقة لشيء، مشتريات وحاجة زي كده.
طبعا بنسبة 33% على التخطيط. أوكي. بالتخطيط. نعم. اللي يديروا أعمالهم يوميا.
هذه برضه ممكن يعني.
وما بنسبة 42% مثل ما توقعت أنا بكل أمانة، الأشياء المهمة أولا.
صحيح. في نظرية إدارية الحقيقة عبد العزيز، ما أدري سمعت عنها ولا لا.
نعم.
اللي هي 80-20.
اللي هي
80 يقول لك استخدم يعني أنجز 80% من أعمالك بطاقة 20%.
يا سلام.
شايف؟ بحيث أنك لا تكون مراقب. وأظن يعني اللي هي الأشياء المهمة أولا وأيضا الأقرب للإنجاز، هذه لو جمعناها مع بعض تكون هي نسبة الإنجاز، توصل عندك 80% في وقت أقل.
يا سلام. يا سلام. جميل فعلا.
طب إيش رأيك نأخذ تعليق بسيط جدا وسريع من ضيوفنا اللي موجودين في الاستديو؟ نبدأ بدكتورة
عائشة.
يا ريت تعطينا تعليق.
طبعا دكتورة، كنا نتكلم عن كيف الشخص يدير أعماله يوميا. كانت عندنا 4 اختيارات، بالأشياء المهمة أول شيء، أو بالتخطيط، أو أنك
شاركت معكم في الصباح.
يا سلام.
أي أنا أقول المهم الأهم فالأهم
الأهم
بالنسبة لي، يعني إذا طبيب وحياتي فيها أهم أروح للطبيب قبل ما أروح العمل.
يا سلام.
إذا كان شيء خص الأسرة طبعا أهم من كل شيء يعني، وبعدها الأعمال يعني كثير ناس يقول لك لا أنا ما أروح الصحة علشان عندي شغل. لا أبدا.
نعم. طيب نأخذ رأي الأستاذ أحمد الفقيه.
أستاذ أحمد الفقيه.
أنا طبعا حاجة أكيد الأهم فالأهم، أنا مؤمن بمربع المهام. هناك مربع حلو، فعندك في شيء مهم وعاجل هذا لا بتخليه الأولوية.
يا سلام.
حلو. وفي شيء عندك مهم ولكنه غير عاجل فيكون بعده، وشيء في مهم أو غير مهم وعاجل، وشيء غير مهم وغير عاجل. ترى أكثرنا نلقانا في المربع الثالث وفي المربع الرابع، فهذا مختصر الله يحفظك.
جميل جدا. أكيد يعني نشكر أكيد أستاذ جمال ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس. الدكتورة عائشة عباس نتو مستشارة رواد أعمال في منشآت، وضيفة كانت معنا اليوم في الاستديو.
طبعا ونشكر أيضا الأستاذ أحمد الفقيه محامي ومستشار قانوني كان أيضا ضيفنا في الاستديو. وأظن كمان بس إضافة لحسبة ونسبة، من زمان كانت في ثقافة منتشرة عند الناس راجعنا بكرة، الحمد لله الآن يعني انتهت الثقافة هذه وجاءت التطبيقات.
يعني أنا فرحانة إني أنا وصلت اليوم وشفت التغيير اللي صاير،
الحمد لله.
كيف يعني حياتنا كانت أول وكيف الآن؟
نعم بالتأكيد موعدنا يتجدد معكم مستمعين الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله، نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.